إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله ننتهي من هذا الكتاب المتع، كتاب شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمام الزجاني، شرح من أصل سبحان الله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بمعلمنا وأنفعنا بمعلمنا، ونسألنا إتمام كتب أخرى، ونسأل الله جل وعلا في عليائي أن نشكر لولاة الأمور الذي يسر لنا هذه المجالس، فهذا سعي منهم مشكور وجهد، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم وأن يرفع هؤلاء الولاة في الدين، وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويلهمنا وإياهم الخلاص في العمل دين الله جل وعلا. يقول المصنف الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. الإنسان يتخبط في أمرين أو حول مسألتين يمكن أن يعني يضيع بينهما ولا يوفق ولا يسدد. أولهما الشهوات، ثانيهما الشبهات. أما الشهوات فأمر لا يكاد أحد أن يفر منه، لأن الشهوة قد ركبت في بني آدم، الفارق بين الملائكة وبين بني البشر الشهوة، فلا يفر منها أحد. وأما والشهوة يستطيع المرء إذا ركبته أن يتوب ويؤوب إلى الله جل في علاه، فالله يعذره وشهوته تغلبه، والله جل وعلا قد قال رحمتي سبقت غضبي، وقال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء. فالإنسان إذا غلبته شهوته يمكن أن يسمع لآية زاجرة رادعة فيبكي ويتباكى ويتراجع عما كان فيه، فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، ويمكن أن يرى بلسان الحال رجلا تقيا نقيا فيغار في نفسه ويقول: لماذا يتطوق علي؟ لشهوة أنا تركبني، فيطرح الشهوة جانبا ثم بعد ذلك يرجع إلى ربه. أو ينصح ناصح أمين ويبين له الطريق القويم والنهج المستقيم فيرجع إلى ربه جل في علاه. أما المرض الثاني والمرض العضال والداء الذي لا يفر منه أحد إلا بالله جل في علاه هو الشبهة، مرض الشبهة. فالشبهات أحب إلى الشيطان كثيرا من الشهوات، لأن الشبهة تستقر في القلب، فإذا استقرت في القلب نافع عنها المرء ودافع عنها واعتقدها، وهو يحسب ويتعبد بها، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا، كما قال الله جل وعلا: قل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يدافعون ويناوئون عن بدعة مثلا هداما للدين، هداما للسنن، ويتعبدون الله بها، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يأتون بأمور لم يأتي الشرع بها، يخترعونها يبتدعونها في هذا الدين، ولم يعلموا هم ولا من ابتدع في دين الله جل في علاه بقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا عارضته قال لك زيادة الخير خيرات، نقول له: زيادة الخير لا تكون خيرا إلا بما جاء ثابتا عن الله أو عن رسوله، لأننا لا نعلم ما مدى الخير وما مدى الشر، فالله هو الذي يعلمنا ذلك، وما ينبئك مثله خبير. فالشبهة شديدة جدا على الإنسان، والشدة فيها لأن الإنسان وعندما تأتيه الشبهة فيسقط فيها فإنه يتعبد لله بها فيقتنع بها فينافع عنها كما قلنا ويدافع عنها. هناك شبهة شديدة جدا يتكلم عنها المصنف حتى يختم هذا الكتاب الماتع، قال: الشبهة التي وضعها الشيطان. ما هذه الشبهة العظيمة؟ ترك القرآن والسنة. مع أن الفلاح والنجاح والتوفيق والتسديد والعلو والسمو لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. فترك الكتاب والسنة ضياع خيبة وأيضا بوار. لا يعبد المرء ربه جل وعلا حق العبادة إلا بالكتاب والسنة، لا يفلح في معاملة إلا بالكتاب والسنة، لا يمكن أن ينجح في حياته الدنيوية حتى إلا بالكتاب والسنة، لا يمكن أن تمر الأسرة بالسعادة والسرور إلا بتحكيم الكتاب والسنة، ولا عز للأمة ولا تمكين للأمة ولا تقدم الأمة إلا بالكتاب والسنة. قد قال الله جل وعلا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم تمكينكم قيادتكم. فالكتاب والسنة النبراس الأصل الأصيل. لذلك دائما ترى في غير ما موضع من كتاب الله جل في علا يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب والقرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك بين الله جل في علا أن من حاد عن هذا الطريق القويم الذي يرسمه الكتاب وترسمه السنة قد خاب وخسر، والذي تمسك وعض بالنواجذ على هذين النهجين أو على هذا الطريق القويم الذي رسمه الكتاب والسنة قد فاح قد فأفلح ونجح. لذلك قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله في كتابه ورسوله، إذا قضى الله ورسوله أمر ورسوله في السنة، إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالشيطان جاء يلبس على الأغرار الأغمار الذين لم يترسموا طريق العلم ولم ينتهجوا النهج الذي بيّنه ورسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فحاد عن هذا الطريق ولبس عليه الشيطان وقال أنت لا تفقه الكتاب ولا تفقه السنة، إذا فلا تأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة، لا تأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة. هذه الشبهة التي وضعها إبليس في قلوب الأغرار الأغمار الضعفاء الذين لم يتعلموا لم يشتموا رائحة العلم. وحق لنا أن نتكلم هنا بوصية علي بن أبي طالب وأن لم تثبت لكننا نستأنس بها، الناس على ثلاث: عالم رباني، هذا الذي توغل وغاص في تعلم الكتاب والسنة وتعليم ونشر ذلك بين الناس، عالم رباني. وانظروا كيف لما قسم العالم قال عالم رباني، فالعلماء على مراتب ثلاثة أعلاها وأرقاها وأسماها: العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم ثم بكبار العلم ويتعلم العلم فيتقنه ثم يتعبد به لله جل في علاه ثم ينشره ولا ينافق الناس به، نعوذ بالله من النفاق. أول من تصعر بهم النار منافق عالم، ما تعلم العلم إلا ليباري العلماء أو يماري العلماء في المجالس، سيقال له يوم القيامة قد تعلمت العلم، هو يزعم تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال له لا كذبت قد تعلمت العلم، يقال عالم وقد قيل يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، هؤلاء الذين لهم الفوز والسداد والتوفيق. انظر يا ثلاثة، قال وهامج الرعاع، هامج الرعاع لم يستضيعوا بنور العلم، يميلون مع كل ريح، فكل قائم لهم بقوم يصفقون له ويتبعونه دون أدنى رؤية ودون أدنى فهم سديد. الشيطان يأتي إلى هؤلاء فيلبس عليهم. لذلك ابن عباس قال المزني نقل عن ابن عباس أنه قال موت العالم أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد. وقد بينا هذه المسألة عندما قال له أحفاد لإبليس لما تفرح بموت العالم ولا نراك تفرح هذا الفرح بموت الجاهل، قال انظروا اذهبوا إلى هذا العالم. فذهبوا إلى هذا العالم فسألوه هل يستطيع ربك أن يذهبوا إلى هذا الجاهل، فذهبوا إليه فقال هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمرميه الشاسعة في بيضة؟ قال لا لا يستطيع، فكفر، قال أرأيتم قد كفر الساحر. فالشيطان يلبس على أمثال هؤلاء. أما العالم قال لا، إنما قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه القصة قد سردناها عليكم قبل ذلك. الغرض المقصود يأتي الشيطان إلى الأغرار إلى الأغمار، لا يستطيع الشيطان أن يأتي يلبس على العلماء على طلبة العلم الذين استناروا بالكتاب والسنة وتمسكوا بها. فأما الذين نعوا بأنفسهم عن الكتاب والسنة يأتي الشيطان يلبس عليه فيقول لا 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 تقرأ من الكتاب والسنة، لأنه يعلم فلاحه وأن نجاحه وأن تصديقه وأن صحة الأخطاء التي قد وقع فيها وأن التوبة الأولى لا تكون إلا بعلم. لذلك ابن القيم رحمه الله ابن القيم فيما قال قال والعالم الفاسق أحب إلى الله جل وعلا من الجاهل الفاسق، لأن الجاهل الفاسق عندما يتوب لا يجد طريقا يسير فيه على النهج الوقيم القويم حتى يصل إلى الله جل في علاه، لكن العالم الفاسق هذا عنده علم إذا تاب وآب وأناب إلى ربه جل في علاه تعبد بالعلم، ولا يمكن أن يتقرب امرؤ إلى ربه جل وعلا إلا بالعلم. لذلك قال علماؤنا ما ازداد جاهل في التعبد بالله جل وعلا بالجهل إلا بعدا عن الله، لأنه بجهل يمكن أن يقع في الشرك، لأنه بجهل يمكن أن يقع في البدعة، لأنه بجهل يمكن أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، يلبس عليه الشيطان. لذلك يدندن المصنف هنا حول هذه المسألة الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وما هي الشبهة؟ طبعا ترك القرآن والسنة البديل الآراء والزوج والذوق والوجد، يجلس أحدهم ويقول حدثني رب قلبي عن ربي، يعني الآن ما في حتى جبريل مش واسطه بينه وبين الله، يعني هو أعلى وأرقى منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العلم من جبريل هو الواسطة بينه وبين رب، لكن الثاني يقول لها يقول حدثني قلبي عن رب، وانتهى الأمر حتى جبريل ما دخل في واسطة في المسألة، فكانه أسرع الناس لحوقا بعلو، فهو أعلى سندا من النبي صلى الله عليه وسلم، غير لبس عليه الشيطان، فهو يجلس لا يتعلم العلم لكنه يقول قال الله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول قد بلغت إلى مرتبة اليقين، يأتيني حدثني قلبي عن ربي فأترك الصلاة والزكاة والحج. يقول هذا لعوام الناس، أما للأولياء الأصفياء الأتقياء الذين بلغوا مرتبة اليقين قد أسقط عنهم الله إليه الفرائض، تراه لا يصلي، تراه يأتي الزنا، تراه يشرب الخمر، وإذا سألته يقول هذا ولي، اسكت، احنا لا نتقرب إلى الله بمثل هذا الولي، هذا ولي يشرب الخمر وليا، يفسق وليا، يفجر وليا، قالوا نعم هذا أسقط الله عنه الإيش التكاليف، لأنه بلغ مرتبة لم يبلغها العوام، نحن عوام لم يبلغها العوام. إيش هي المرتبة بحق الله؟ بين لنا حتى نصل إلى هذه المراتب العليا التي وصلت إليها. قال هذه مرتبة اليقين. قلنا أنت بلغت مرتبة اليقين فأسقط الله عنك الفرائض ولم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فأنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعك أنت ولا نتبع من النبي. كيف هو أفضل من النبي هنا؟ ها؟ مين ما تكلم؟ ايش فيه عندك؟
كيف؟ الانسان هذا يكون كلام طافي.
طافي؟ ايش طافي؟ انت احنا كنت فكرنا في شركة الكهرباء؟ تعال تعال هنا تعال 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 تعال. تعال. ما عندك مولد؟ ما عندك؟ وإيش تعرف يعني؟
يعني
اجلس هنا اجلس هنا يعطيك كتب التنقل، يعطيها اللي من أمامك وأمامك يعطيها اللي من أمامك، نشوف أنت عندك، نشوف النجوم اللي في دماغك فموجودة ولا لا؟ اجلس اجلس شوف عمل النجوم هنا كمان. اجلس اجلس. ليش هو نقول بالمقدمة التي قدمها لنا هو أفضل من النبي؟ لا سيب خنور هذا ما نسلم عليه فقط 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 ثلاثة أربعة فقط ينفع كده وين المتنفس؟ يا ربي الله يكرمك ابعثوا له هوا زايد احسن الرجل يكون قصرت به قصرت به قصر به الشم فما استطاع ان ياتي. سلموا عليه. طيب سلموا عليه. الحوار الجانبي بين الشخص الطيب والثاني ايش الحوار بينه؟
لا انا في محالي شيخ.
انت بتكلم مع حالك يا شيخ يا احمد. المجلس فيه اشياء هنا غريبه. راجل اتكلم بيقول لي طافي، الثاني بيقول انا بتكلم مع حالي. قالوا لي دعوه بحد. تعال انت كمان ليش تتكلم مع حالك؟ لا ده بيستجلب الشيطان مش بيدفع الشيطان. ليش كلمة حالة؟
سلامتي.
سلامتي. لا والله. يا أحمد الناس دي لازم تختبر. إيش كان يفعل في الدعوة لله؟ إيش اللي اخترعه؟ فإما كيف يفعل؟ كيف تطبيق العمل في الدعوة لله؟
خلاص لا اليوم سلامتك طبعا الشيخ وليد
كان هذا المؤثر فيك
شكل العام لا لا الحمد لله
الحمد لله
الحمد لله
كيف حالك؟ ما زلت مع حالك الآن؟
لا لا لا
تركت حالك؟ وأنا أقول أصلا لما تفضل عن متمصر يا سوداني متمصر
شيخ هو يزعم أنه وصل لمرتبة اليقين أن خلاص الله وضع عنه التكاليف
صح كيف يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأولى بالاتباع من النبي صلى الله عليه وسلم
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الفرائض فحسب زعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم واصل لهذه المرتبة لأنه كان يؤدي الفرائض
ممتاز هو يقول أنه أسقط الله عنه الفرائض قلنا لما قال أنه بلغ مرتبة اليقين قلنا أمر من أمرين إما أن تكون بلغت أنت مرتبة اليقين ولم يبلغ المسلم فأنت أفضل منه لو قال ذلك لكفر فلا يستطيع يقول لا والنبي بلغ مرتبة اليقين قلنا مرتبة اليقين التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لم تسقط عنه الفرائض بل المسلم كان يحمل ليصلي بالناس وصلى الناس جالسا صحيح ولا لا وهو في شدة المرض وأما قول الله جل في علاه فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين يأتيك اليقين يعني ايش
النور
الموت الموت الله يحفظنا ويحفظكم ومنها الإسلام نعم يعني يأتي إليه الموت فهو يعبد الله جل وعلا إلى آخر رمق في حياته فهذا من تلبيس إبليس عليه من تلبيس إبليس عليه أنه ترك الفرائض وترك الواجبات وأتى المنهيات المحرمات ويقول أنه بلغ مرتبة عظيمة جدا وهي مرتبة اليقين ذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من الأولياء الأصفياء جاءه في المنام قال رأيت ربي في المنام فقال يا عبد القادر وقد مدح وأثنى عليك ثم قال يا عبد القادر لما بلغت عليه من هذا الخير فقد أسقطت عنك التكاليف هو قال رأيت من؟
الله
ربي صحيح فلما قال له أسقطت عنك التكاليف قال اذهب عدو الله لعنة الله عليك اذهب عدو الله على من؟
شيطان
إبليس فقالوا كيف عرفت أنه إبليس؟ قال لأنه قال أسقطت عنك الفرائض ولم يسقطها عن أحب الخلق إليه وأكرم الخلق عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه من تلبيس إيش؟ إبليس منظر العالم كيف لا يلبس عليه أما الأغرار الأمار لقام صباحا وقال اشهدوا لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أفعل شيء ربي جاني في المنام وقال لي أسقطت عنك الفرائض غير صحيح لا غير لا يستطيع أن يميز بين داعي الرحمن وداعي الشيطان فالشيطان يأتي يلبس على الناس يقول لهم لا لا تأخذوا بالكتاب والسنة مع أن الفلاح والسعادة والنجاح والتثبيت والتوفيق لا يكون إلا بالكتاب والسنة ثم يبين لهم إذا قام القائم وقال له طب ليه ما أترك الكتاب والسنة وأن الله جل وعلا بين أن النجاة في الكتاب والسنة يقول أن الكتاب والسنة لا يفقه ولا يفهمه أحد إلا من بلغ المراتب العلى في العلوم يكون محريرا في الأصول أصول الفقه يكون عالما بالناسخ والمنسوخ يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد يكون عالما بأدق ألفاظ لغة العرب يكون عالما بكذا وكذا وكذا ويعدد له أمور علمية لا يصل إليها كما قال المصنف لا يصل إليها أبو بكر ولا عمر يعني ذلك أن أبو بكر وعمر أيضا لابد أن يتركوا الكتاب والسنة وأبو بكر وعمر هم ألزم الناس للكتاب والسنة لذلك عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق جاءته المرأة الجدة تسأل عن ميراثها قال لا أجد لك فرضا في كتاب الله بحث في كتاب الله ولم أجد لك فرضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى أجمع الناس فأنظر هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاك منه أم لا فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها السدس وهم ألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس اتهموا الدين في الرأي الرأي في الدين أما رأيتم ما فعل به يوم الحديبية وهو ألزم الناس للسنة وهو يطوف بالبيت ويقبل الحجر الأسود ويقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فهم أتبع الناس للكتاب والسنة إذا الكلام هذا كلام باطل فأن يقول لابد أن تأخذ بالكتاب والسنة وتكون أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بأصول الفقه وبالحديث هذا كلام باطل لكن العلماء عندنا رتبوا السنة والكتاب إلى مراتب أما في الكتاب فابن عباس كان يقول رضي الله عنه أما بالنسبة للقرآن فهو على مراتب أربعة علم في القرآن أو تفسير في القرآن لا يجهله أحد بحال من الأحوال كل العرب لابد أن يعلمون ولقد يسرنا القرآن الذكر
فهم المدكر. فهذا علم لا يجهل واحد من المعلومات، من المعلومات دي بالضرورة كل إنسان بالفطرة يعلمه، وعلم لا يعلمه إلا أهل العربية السليق الذين أتقنوا اللغة البداوة، أهل البدو الذين أتقنوا اللغة العربية، وعلم لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وهو من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وتفسيره، وهو رد المشتبه أو رد المجمل إلى المفسر، رد المشتبه إلى المحكم، فيبين ما المراد من كلام الله جل في علاه. العلم الرابع لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وهو علم حقيقة الأشياء، ما تقول إليه الأشياء، هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وهذا تفسير يأتي في القراءة في سورة آل عمران على الوقف وعلى الوصل، كان تقول ولا يقولون زي ما فترعون ما شاء منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تقف على الوقف، والراسخون في العلم يقولون أمنا بهذا في الرابع، في المرتبة الرابعة التي هي لا يعلم تأويله حقيقة أمره إلا الله، فتقول وما يعلم تأويله يعني حقيقة أمره إلا الله. والدلالة ذلك قول الله جل في علاه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه سورة الأعراف، مش هذه مسألة حافظ سورة الأعراف، يقول الذين نسوه
من قبل
من قبل بعدين ها قد جاءت رسل ربنا بالحق فقال لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يوم يأتي تأويله ايش بقى؟ يوم يأتي تأويله يعني ايش؟ حقيقة أمر، الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وأما عند الوصف تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا معناه التفسير دي في المرتبة الثالثة التفسير يعلم الراسخون في العلم. وأما الثاني أهل العربية لأن الله جل وعلا قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فأهل العربية يعرفونه. لذلك لما ابن عباس جاء الرجل العربي قال والله ما علمت معنى فاطر، فاطر هذا اسم اسمه نادر في علاه صح، فاطر إلا لما جاءني العربية عربي يقول بئلي هذا أنا إيه فطرته أنا حضرته أنا خلقته، فعلم أن فاطر سماوات الأرض يعني خالق سماوات الأرض بغير مثال مثال سابق. في حد فهم شيء؟
نعم.
إيش الخطأ اللي فيها؟
خطأ
صحيح ولا خطأ؟
خلقه من البداية
أول يعني إيش؟
من عدم أو من عدم
خلقه من عدم لكن ليس على مثال سابق؟
جهنم
بنت خلقه
أنا
خلقه أنا فاطر من اسمه معاذ أعاذك الله من كل الطفيان، رجل الطفي ده ما ينضحش عليه خلي بالك. ما هو فاطر يعني إيش؟
خالق.
لما يقول العربي أنا فطرته أنا خلقته صح، ليس فيها تم شيء، إيش إيش اللي الغلط فيها؟
الخلق الفاشل
كيف؟
خطأ.
كلامي صح ولا خطأ؟
صحيح.
صح؟ ايش يا استاذ عبود انت اسمك بوجي ولا ايش قالوا فيك انت؟ مين؟
بوبوني.
بوبوني؟ هات ايش الدليل تم ان كلامي صح؟
صح لان خلق البئر معناه
اقول ينشأ
بوجي
صح؟ وبعدين؟ وين الدليل؟ ما اسمك؟ الله يعزك يا عبد العزيز، خذ الدليل. قال الله جل وعلا فتبارك الله احسن الخالقين، فسمى البشر ايه؟ خالقين صح ولا لا؟ لكن هذا الخلق هو خلق ايه؟ تحويل من حاله الى حال، اما خلق الايجاد من العدم لا تكون الا لله جل في علاه. هذا المقصود يبقى اذا هذه شبهه واهيه، وهم طبعا ارتقوا الجهل الى ذلك، قالوا من نظر في الكتاب والسنه فهو زنديق، من نظر الكتاب والسنة واتبعهما فهو زنديق، والله العكس صحيح، الذي يطرح الكتاب والسنة ويأخذ بهما هو الذي نقول عنه أنه تزندق لأنه ترك طريق الفلاح. ويقولون اللي يسمع للكتاب أو السنة يضل، نعوذ بالله. أما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا الكتاب والسنة، وهذا نعمة ما ختم به المصنف، الكتاب والسنة وطريق النجاح وطريق السداد طريق الفلاح، لا يمكن لنا أن نرتقي إلى مرضات ربنا جل في علاه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق النبي هو الكتاب والسنة الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يقبله الله إلا ويأتي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقترجن أقوام من حول الحوض فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إيش يا ابو فين؟ تعال. ايوه انت، انت من متى انت ما نمتش؟ من شهر، من شهر، من شهر ما نمت. نمت من متى اخر نومه لك؟ كانت متى؟ امس. والى الان ممتده معك الى الان؟ انت ما شاء الله فاتح. اين كنت انا؟ اين كنت؟ اين كنت؟ اي حديث ذكرت انا الان؟ شفت بتنام ما تذكر، لان خلاص انت ماشي بتغط في النوم بتحلم. ايش الرؤيا اللي رايتها؟ ايش الرؤيا اللي رايتها في النوم؟ عندنا معبرين ومفسرين ممكن نلزمهم. عبد العزيز ممكن يفسر لك الرؤيا. ها ما رايت رؤيا؟ طيب الحديث قال رسول الله: كل امتي يدخل الجنه. قالوا: قال الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. فمن طرح سنه نفسه فقد عصاه، فمن طرح على الاخذ بكتاب الله فقد عصاه. نسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، ونسال الله لنا ولكم العض بالنواجذ على الكتاب وعلى السنه. بهذا نكون قد انتهينا من شرح الاصول السته. نسال الله تعالى ان يتم لنا يعني ويسر لنا اتمام كتب اخرى.